بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس أيها الإخوة والأخوات هو آخر مجالس هذه الدورة العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم ما وفقنا له من التعلم والقراءة والاستفادة. وقفنا عند الفصل الخامس من الفصول المتعلقة ببيان المشاهد التي بها تقر عين، التي بتطبيقها تكون الصلاة قرة عين المصلي. نعم. نعم، هذا المشهد أيها الإخوة مشهد عظيم، على المرء أن يستصحبه في جميع أعماله وفي سائر طاعاته، وأن يعلم أن الفضل كله لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، وأن يعلم أن التوفيق من عنده جل وعلا، حيث يسر له سبل الخير ووفقه لسلوكها وهون عليه القيام بها، ألا وهو مشهد المنة، منة الله تبارك وتعالى على عبده. ومن المواضع التي ينبغي على العبد أن يستصحب هذا المشهد فيها الصلاة، فيعلم ويشهد أن المنة لله جل وعلا أن وفقه للقيام بين يديه وأهله لذلك وسهل عليه الوقوف بين يديه، وجعل هذه الجوارح تقوم بعبادة الله جل وعلا. واستصحاب هذا المشهد أيها الإخوة في العبادات عموما وفي الصلاة خصوصا له أثر كبير على الإنسان، فيعلم الإنسان أن الفضل بيد الله، وأن المنة لله جل وعلا، وأن أموره مرتبطة برب العالمين، وأنه لولا الله لم يتمكن من فعل هذه الطاعة، ولولا تيسير الله لم يتمكن من الصلاة، ولولا إعانة الله لم يتيسر له سبل الخير والتوفيق والفلاح. وقد ذكر المصنف على هذا أدلة عديدة كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، كما كان الصحابة هذا هو هدي الصحابة، يستشعرون فضل الله جل وعلا ومنته تبارك وتعالى عليهم، ويسندون ما وفق له من الأعمال الصالحة والخير إلى الله جل وعلا. نعم. هذا هو مشهد المنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
وقال رب اجعلني مقيم الصلاة
لما كان هذا المشهد وهو المنة بيد الله جل وعلا والتوفيق للطاعة من جهته تبارك وتعالى، كان من الضروريات التي على العبد أن يقوم بها هي اللجوء إلى الله جل وعلا في طلبها. لهذا انظروا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يسأل الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا أو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فلا يكون المرء مسلما ولا مصليا ولا قانتا ولا خاشعا ولا طالبا للعلم ولا داعية إلى الخير ولا مفتاحا للخير إلا بتوفيق الله وإلا بفضل الله وإلا بمنة الله. فلذا كان من المهمات أن يلجأ المرء في طلب ذلك من الله جل وعلا مع سعيه في الأسباب. نعم. نعم. ومن الأحاديث التي تشهد لهذا لما قرر ابن القيم في أن التوفيق بيد الله وأن الإعانة على الطاعة من أعظم نعم الله، أقول من الأحاديث التي تشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح. لاحظوا التعبير النبوي: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، رواه الترمذي. إذن التوفيق بيد الله جل وعلا في القيام بالطاعات. نعم. وهذا دليل آخر أو الذي بعده. نعم. لاحظوا الفضل من الله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من الذي ألقى المحبة في القلب؟ من الذي حبب الإيمان للمرء؟ الله جل وعلا. من الذي بغض الكفر والفسوق والعصيان؟ الله جل وعلا هو الذي بغضه لصاحب الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: قال: فضلا من الله ونعمة. لاحظوا: فضلا من الله ونعمة، فالفضل لله جل وعلا في هذه الخيرات. نعم. وهذه العبارة عبارة عظيمة: كلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. فيه تنبيه على ماذا؟ على أن أصل هذا المشهد وأساسه ومصدره هو توحيد الله جل وعلا. فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله وأشد وأكثر علما به وأقوى قياما بحقوقه كان حظه من هذا المشهد أعظم. نعم. ممكن أن نضع ألوانا جانبيا هنا فوائد شهود مشهد المنة. أولى هذه الفوائد. نعم.
وبين العبد بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المال الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن.
نعم. أولى فوائد شهود مشهد المنة أنه يقتل العجب في القلب، أنه يزيل العجب بالنفس من القلب، والعجب داء والعياذ بالله، ومرض فتاك قد يحبط العمل ويهلك الإنسان. ولهذا إذا تنبه المرء إلى أن ما فيه من الطاعة والخير محض منة وتوفيق من الله زال هذا الداء والإعجاب بالعمل من القلب. لماذا؟ لأنه كما قال ابن القيم: إذا شهد منة الله ورأى فضل الله واستحضر توفيق الله جل وعلا له شغله هذا عن أن يعجب بعمله، ويزول هذا الداء من قلبه، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وفي هذا الكلام أيضا في آخره الذي قرأناه تنبيه على أن داء العجب يصاب به المرء متى؟ إذا غفل عن منة الله عليه، إذا غفل عن أن ما هو فيه من منة الله وتوفيقه أصيب والعياذ بالله بداء العجب. نعم. هذه فائدة ثانية، نعم، من فوائد شهود المنة، منة الله.
فلا يشهد لنفسه حدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه.
نعم، أي أنه لا يحمد نفسه، وإنما يحمد من؟ يحمد الله جل وعلا، ولا يثني على نفسه، وإنما يثني على خالقه تبارك وتعالى. نعم.
وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده.
نعم، يبين القيم أثر فقد هذا المشهد، يقول: وما للخير وما للمرء من خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. إذا لم يشهد المرء ويعرف قدر فضل رب العالمين وتوفيقه له وما يترتب على هذا المشهد من المحبة لله والأنس بالله والشوق إلى الله والتنعم بذكر الله والتلذذ بطاعة الله، يقول ابن القيم: يعني ما للمرء خير في حياته أن يعيش إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول عنه مسدودا، أي محروما عن هذا الخير ومبعدا عنه. نعم. نعم، هذا المشهد إخواني من المشاهد الهامة التي على المصلي أن يستحضرها في صلاته، وهو مشهد التقصير وعدم القيام بالمطلوب والواجب على وجهه، وأنه مهما اجتهد في ذلك ففي عمله نقص وفيه قصور وفيه ضعف. فإن العبد، يقول ابن القيم، لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، يعني من جهة قيامه بما يجب لله جل وعلا عليه. ولا شك أن الإنسان إذا استحضر أخواني هذا المعنى وهذا المشهد انكسر لله جل وعلا، وذل قلبه لله، وخشع قلبه لله، وخضع لله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف: وحق الله عليه أعظم. والذي ينبغي نعم
والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها.
نعم.
وإذا كان قدر الملوك وعليه،
هذا مثل سيضربه ابن القيم الآن لتقريب معنى هذا المشهد، وهو مشهد التقصير. نعم.
وإذا كان قدر الملوك وعليهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك.
نعم.
بل بأضعاف ذلك.
نعم. صدق رحمه الله. نعم.
وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقا ولا قريب من حقه، علم تقصيره
علم تقصيره
ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له.
نعم. إذا وقر هذا المعنى في القلب أيها الإخوة والأخوات، هنا على المرء أن يلجأ إلى من؟ إلى الله جل وعلا في الاستغفار والتوبة والاعتذار من التقصير وعدم القيام بالحق على وجهه. وهذا لا شك أن فيه من تمام تحقيق العبودية لله ما هو معلوم. نعم. نعم. يعني أن دخول الجنة هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى ومحض إحسان إلى عبده، وليس إدخاله الجنة عن مقابلة لهذه العبودية أو عن معاوضة بها، لا، وإنما هو محض تفضل منه جل وعلا. فالباء هنا المنفية: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الباء المنفية هنا كما يقول أهل العلم باء العوض أو باء المقابلة، فهم يدخلون الجنة بمحض فضل الله وبمحض توفيقه وإحسانه، لا بمقابل هذه العبودية أو بعوض هذه العبودية. ولا ينافي هذا قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء هنا المثبتة يقول أهل العلم هي باء السببية، أي بسبب عملكم. نعم.
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته.
أصغر النعم، أصغر نعمة أنعم الله بها على العبد، قال فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته. أيوة.
ثم تقول
وعزتك
وعزتك ما استوفيت حقي وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته وهذا ثابت عن أنس وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا المثل من العلم والمعرفة ما لا يدركه أولو البصائر إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
لأنهم ماذا؟ لأنهم ملك لله، فالعبيد ملك لله جل وعلا وهم تحت تصريفه وتدبيره. ولهذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند المصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله جل وعلا هو الذي يتصرف في عبيده وهو الذي يدبر أمورهم. نعم.
ولو رحمهم
نعم، لأن أعمالهم ليست بشيء إلى جانب حق الله وما ينبغي تجاهه تبارك وتعالى. فهذا الفصل أيها الإخوة والأخوات فصل عظيم يشعر المرء أو ينبه العبد على قدره وعلى موضعه، وأنه مهما بذل لله جل وعلا من الطاعات ومهما قام بحقه سبحانه وتعالى من العبادات فإن التقصير لازم له. وشهوده هذا التقصير يجعله دائما في انكسار لله وفي إقبال على الله وفي العناية أيضا بأداء العبادات عموما وفي تحسينها والعناية بها وتكميلها وفيما يتعلق بالصلاة خصوصا. وهذا الحديث الذي ذكره حديث حذيفة حديث صحيح. نعم. هذا هو ختام فصول هذه الرسالة المباركة النافعة، وفيها توجيه من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ونصيحة جامعة منه غفر الله له ورحمه، وهي خلاصة لما تقدم من الأمور التي سبقت في هذه الرسالة التي وجهها إلى أحد إخوانه، وأنه بقيام هذه الأمور في ختام هذه الرسالة بالقيام بالأمور التي سيبينها فيها إتمام لأموره وفيها بإذن الله تبارك وتعالى نتاج من الخير كثير سيثمره اهتمامه بهذه الأمور الأربعة. فما هي؟ هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. يعني الهمة العالية الرفيعة التي تتطلع إلى أعلى ما يكون من الخير والفضل من عند الله جل وعلا في الأعمال الصالحة، لا يرضى بالشيء اليسير، إنما تتطلع نفسه إلى أن يفعل أعلى أنواع الخير وأفضل ما يحبه الله ويرضاه. نعم. يعني يصاحبهما أيوة
رغبة ورهبة.
نعم. وهذا جانب ماذا؟ جانب الرجاء وجانب الخوف. قال الله جل وعلا في شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فشأن الرسل هو السير إلى الله جل وعلا وتحقيق ما يحبه ويرضاه والمسارعة فيما يرضاه تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات على أي وجه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء والخوف والرغبة والرهبة لها الأثر الكبير في استقامة الإنسان وفي صلاحه وفي انضباطه على ما يحب ربه ويرضاه. نعم. إلا من فقدها. نعم. هذه الجملة فيها بيان أهمية هذه الأصول الأربع أو القواعد الأربع، وهي النية الصالحة إلى الإخلاص، والهمة العالية، وتحقيق مقام الرغبة، وتحقيق مقام الرهبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربع أو نقصان بعضها. لهذا دعا دعوة وأرشد إرشادا نافعا إلى كل إنسان ناصحا لنفسه، قال: فليتأمل اللبيب، أي يتفكر العاقل الناصح لنفسه هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ما نتج من نتج، وأثمر من الخير ما أثمر، وارتفع عند الله تبارك وتعالى، وكتب الله على يديه النفع والصلاح والإصلاح، إلا من هذه الأربع. ولا تخلف عن الاستقامة والخير وسلوك سبيل الطاعة ونفع نفسه والآخرين، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. نعم. نعم. ونحن كذلك نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتحقيق هذه المسائل الشرعية وهذه التوجيهات المباركة وهذه النصائح الثمينة، وأن تكون واقعا عمليا لنا في حياتنا، ومنارات طيبة نافعة لنا في سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى. كما ترون أيها الإخوة أن هذه الرسالة على اختصارها وعلى وجازتها فيها فوائد كثيرة، وفيها قواعد، وفيها أصول كما ذكرت لكم في بداية اللقاء. وإذا كان الأمر كذلك، فعلينا أولا أن نقوم بمراجعة ما درسنا، وأن نعيد القراءة في ذلك، لأنكم كما ترون فيها علاج لكثير من القضايا الأخلاقية والسلوكية، وما يتعلق بالاستقامة وبمخالطة الآخرين، وفي قواعد دعوية كما تقدم معنا تفصيله بالأمس، إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، فعلينا أن نعيد قراءتها مرة واثنتين وثلاث. ولعدد من مشايخنا كالشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ سليمان الرحيلي حفظ الله الجميع، يعني شروحات على هذه الرسالة، على طالب العلم أن يستفيد منها، وأن يعني يعيد النظر فيها، يعني في هذه الرسالة، مع العناية بتلكم الشروح. في أثناء التعليق على هذه الرسالة أحلتكم يعني إحالات عديدة تخدم يعني ألفاظ وعبارات هذه الرسالة، أتمنى يعني من الجميع أن يرجع إليها وأن يستفيد من تقريرات العلماء في تبيان هذه الرسالة. أيضا إخواني، يعني أختم هذا المجلس بالتذكير بأننا يعني في نعم عظيمة ولله الحمد، ومن هذه النعم نعمة الأمن، وأغلى وأفضل وأنفع ما يغتنمه المسلم في أثناء قيام هذه النعمة هو أن يتعلم دينه، لأن تعلمه لدينه في الرخاء والأمن يحفظ الله جل وعلا له دينه ونفسه بإذن الله في حال الشدة والفتن والقلاقل ونحو ذلك. فنغتنم مثل هذه اللقاءات والدورات والمحاضرات والدروس العلمية في ظل هذه النعمة العظيمة التي أكرمنا الله جل وعلا بها، ألا وهي نعمة الأمن. كما ينبغي علينا أن لا نغفل تربية أنفسنا، فلا يكفي المسلم أن يطلب العلم، بل عليه أن يربي نفسه على هذا العلم وأن يجعله واقعا عمليا في حياته، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا من حقوق هذا العلم الذي تعلمناه أن ننشره وأن ننفع به عباد الله وأن ندلهم على ما دلنا الله تبارك وتعالى عليه وأن نرشدهم إلى ما أرشدنا الله جل وعلا ووفقنا له. فإن العلم نعمة، وهذه النعمة لا بد أن تشكر، ومن شكرها أن تنشر في الناس وأن يبين لهم ما ينفعهم في إصلاح قلوبهم وفي إصلاح دينهم وفي إصلاح دنياهم وفي إصلاح آخرتهم. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هنا بعض الأمور، منها قال لي أحد الأخوة بالأمس إنك قلت في أثناء ذكرك لآخر رجل يدخل الجنة أو أدنى أهل الجنة منزلة، قال قلت إذا كان أدنى أهل الدنيا له مثل الدنيا بأكملها 10 أضعافها. طبعا في السياق أنا كنت أقصد أدنى أهل الجنة أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة له مثل الدنيا بعشر أضعافها كما جاء ذلك في الحديث، وليس أدنى أهل الدنيا في الدنيا له 10 أضعاف الدنيا، لا، ليس هذا هو المقصود، وقد جاء في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا بعض الأسئلة التي وردتني. السؤال الأول، ما هي الكتب التي تنصحنا بها في طريقة الدعوة إلى الله على الطريقة الصحيحة؟ ذكرنا بالأمس أن يعني الدعوة إلى الله أصل عظيم من الأصول التي ينال بها المرء الإمامة في دين الله جل وعلا، وذكرت لكم أحد هذه الكتب وهو كتاب شيخنا الشيخ عزيز فرحان، وهو كتاب البصيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن هذه الكتب والرسائل النافعة رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها زاد الداعية إلى الله، زاد الداعية إلى الله، ذكر الشيخ فيها 8 أصول تقريبا فيما ينبغي للداعية أن يتزود به في دعوته إلى الله. وكذلك من هذه الكتب كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله اسمه فضل الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، هكذا في بالي أيضا، فضل الدعوة إلى الله أو الدعوة إلى الله فضلها وأخلاق الدعاة. ومن الكتب الطيبة التي جمعت كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الباب، باب الإصلاح والدعوة على منهاج النبوة، كتاب للشيخ العبيلان حفظه الله وقدم له الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، اسمه الإصباح في بيان منهج السلف في الإصلاح. الإصباح في بيان منهج السلف في الإصلاح، وقد علق الشيخ الفوزان على بعض المواضع من هذا الكتاب. كذلك كتاب نافع للشيخ ربيع المدخلي وفقه الله وعافاه، اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وهو كتاب عظيم جدا قد ألفه الشيخ حفظه الله قديما، ويبين منهج الأنبياء في الدعوة وبالذات في قيامهم بدعوة التوحيد. هذه بعض الرسائل في هذا الباب. يقول: قلت إن العلماء والمصلحين نجحوا في الدعوة، والأنبياء قبل ذلك أيضا نجحوا في الدعوة، فكيف يجاب عن حديث يأتي النبي وليس معه أحد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي وليس معه أحد إخبار عن حال الأنبياء، وأن من الأنبياء من يستجيب الناس له، ومن الأنبياء من لا يستجيب الناس لدعوته، وعدم الاستجابة لدعوته ليس دليلا على عدم نجاح هذا النبي في دعوته، إن صح التعبير كما قلت في كلمة نجاح. فالأنبياء كما تقدم هم أعلى الناس وأقوى الناس وأنصح الناس للناس، أعلم الناس بالله جل وعلا وبطريقة الدعوة، وهم أنصح الناس للناس، وهم أقوى الناس وأقدرهم على بيان الحق وأظهاره للناس بأفضل أسلوب وأحسن طريقة. فليس هناك نقص أو قصور في التبليغ والبيان للناس، وإنما الهداية كما تعلمون بيد الله تبارك وتعالى، إذ هو المالك لها، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والواجب على الرسول أو على العالم والقائم بالدعوة إلى الله هو البيان، وهو الإبلاغ، وهو التذكير، كما قال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، ما فوق ذلك وما بعد ذلك من خلق الهداية وإلقائها وجعلها في القلب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لا ينبغي أن يقال أن الأنبياء لم ينجحوا في دعوتهم إلى الله، لا. وما يذكر في بعض اللقاءات والدورات والمحاضرات أنه إذا لم يستجب لك فهذا دليل على القصور فيك، نعم إنسان قد يكون مقصرا في نفسه وبينه وبين ربه، لكن نقول إن كان سالكا المنهج الشرعي في الدعوة وسائرا على منهاج النبوة ومتحريا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فلا يعني عدم الاستجابة له أن عنده نقص أو أن عنده قصور أو أن هذه عقوبة له أو أن عليه أن يسلك وسائل جديدة لجذب الناس وكسبهم كما يقال، لا. منهاج النبوة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه هي الوظيفة. وحتى لو لم تحصل استجابة من الناس فأجر الداعية إلى الله ثابت، الأجر ثابت إذا كان مخلصا وجادا في تحقيق الاتباع في دعوته إلى الله جل وعلا. يقول: ما الأسباب التي بها تحصل الشبهات؟ ذكرنا بالأمس أن من الطوارق التي تطرق القلوب هي الشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. ما أسباب الشبهات؟ ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان تطرق لهذه المسألة وذكر أن للشبهات أسباب. الشبهات يعني اشتباه الحق والتباسه بالباطل، فعندما يلتبس الحق بالباطل يشتبه الصواب والحق على الإنسان، فلذلك سميت شبهة. ما أسباب هذه الشبهات؟ قد يكون أسبابها اتباع الهوى، قد يكون أسباب الشبهات ضعف البصيرة وضعف العلم، قد يكون أسباب الشبهات سوء القصد والعياذ بالله، قد يكون من أسباب الشبهات خفاء الحق وعدم ظهوره في البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وهكذا. فالأسباب يعني متنوعة، فهذه بعض الأسباب التي بها يعني يدخل المرء في باب الشبهات. طيب، يقول الأخوة عندك شو يسمونه سيف، وين سيف؟ قسائم، التجار هم يعرفون هالسوالف، احنا ما نعرف. كم قسيمة يا سيف؟ 10؟ طيب، نسألكم بعض الأسئلة ونوزع القسائم كما يقال. أسئلة. طيب، نوزع القسائم بعدين نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. سؤال ذكرنا في إحدى الدروس السابقة أسباب الهداية، صح؟ صح ولا مو صح؟ نعم. طيب، ذكرنا تقريبا 7 أسباب أو 8، نسيت الآن. أريد سببين من أسباب الهداية، من يعرف يرفع يده، اليد اليمنى طبعا. ها، تفضل سعيد. العلم يكفي، خلاص أعطى جائزة. طيب، أريد دليلا على وجوب تحقيق الاتباع في الصلاة. ها، ما أظن واحد ما يعرف. تفضل الشيخ. أحسنت، صلوا كما رأيتموني صلي. طيب، في قول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ذكر ابن القيم أن هذه الآية تشتمل على 4 أصول، أريد 2 من هذه 4. هاي شباب، الإمام قل. يلا، بسم الله. في ألف نظر هاي. أهل عمان، تفضل. وين هذا في الآية؟ هذا من اللوازم بعيد، أنا أريد مما درسنا يعني. ها الشيخ، الهداية، هداية إيش؟
هداية اتباع أمر الله سبحانه وتعالى.
إيه، هداية من؟
هداية الخلق.
طيب،
اتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يهدون بأمرنا، قوله يهدون هذا فيه أصل، وهو هداية الخلق ودلالتهم بأمرنا تحقيق الاتباع في الدعوة إلى الله جل وعلا. طيب، ذكر المؤلف أن الصبر ينقسم إلى 7 أقسام، صح ولا غير صح؟ ما الشيخ، غير صحيح؟ كم قسم؟ ما هي؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، في أول رسالة ذكر ابن القيم أن مصدر دخول الآفات على الإنسان من جهتين. تفضل الشيخ. نعم، ابن القيم ذكر في أول الرسالة أن كل آفة تدخل على الإنسان فمن جهتين، ما هي هاتان الجهتان؟ أيوة. لا، ليس هذا. ها، خالد. ما أسمع مرة ثانية؟ آفة القلب واللسان؟ لا. هي شيء يتعلق بالقلب تفضل علي. نعم والجواب غلط. أيوة غيره. هاي شباب تفضل. الشيخ لا ها سعيد لا بعد ها أبو محمد أيوة نعم أحسنت غلط أيوة. شو هذا يا شباب؟ قال ابن القيم رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب ضياع الوقت وفساد القلب. طيب من خلال خطبة الإمام أحمد استفدنا عددا من علامات علماء أهل السنة وعددا من علامات أهل البدع. أريد علامتين من علامات أهل البدع. ها شباب عمان. أيوة لا 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 ما نقبل هذه الإجابات. لا لا دور غيرها. هذه خطفتها خطفة ما شاء الله عليك ما ضاعت. لا أنا أريد الأخ الكريم جلب ذهنك شوي. أحسنت. طيب بارك الله فيك. طيب الدعوة إلى الله جل وعلا لا يدعى إليها إلا بالوسائل الشرعية. علل لماذا؟ أحسنت. صح أنك جاوبت بدون إذن لكن بنعطيك هدية. تفضل. لأنها عبادة وأمر الله جل وعلا بها ونبيه عليه الصلاة والسلام. كم بقبات؟ هذا بنسأل سؤال يأخذ واحد القسام براك له. شو رأيكم؟ سؤال صعب يكون. طيب من المسائل التي ذكرناها قاعدة في التفسير، أليس كذلك؟ ذكرنا قاعدة من قواعد التفسير. أحد يستحضر هذه القاعدة التي ذكرناها بالأمس؟ الشيخ تفضل. أيوة أحسنت. لا تنافي بينها وبعد إيش في قيد آخر حتى ما لبت القيد تضمن الجائزة إن شاء الله، بس هات القيد. ولا مرجح، مرجحين لا ما في هناك دليل آخر يرجح أحد هذه المعاني. أعطى قسمتين يا أسيف. قسمة الثانية ليها. طيب كم مشهد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من المشاهد التي بها تقر عين المرء في صلاته؟ ها يا الشيخ أكيد أعطني ثلاثة منها. ها بسم الله. هي أدري أعرف ستة أكيد ستة ما نختلف. أعطني ثلاثة يعني ثلاث كلمات. أحسنت. الإخلاص و إيش يعني منة. أحسنت. منة الله عز وجل. وأخيرا أحسنت بارك الله فيك. عطى يا سيف كم قسمين بقى؟ خلصتم؟ زين الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيكم. أقول جزاكم الله خيرا على هذه الدورة، نرجو الله أن تكثروا من الدورات إن شاء الله، نسأل الله أن يكون كذلك وزادكم الله حرصا وهدى ومن معكم من الإخوة والأخوات. سؤال: هل يؤثر تضرع المرء في صلاته، وهل يؤثر بكاؤه فيها لأجل أمر من أمور الدنيا يطلبه المرء من ربه على إخلاصه لله جل وعلا؟ لا، الجواب لا يؤثر هذا في إخلاصه لله جل وعلا. فالمطالب سواء كانت دينية أو دنيوية فإنه يشرع للإنسان أن يسألها ربه جل وعلا، وسواء في صلاته أو خارج صلاته. لذا كان الصحيح من كلام أهل العلم في مسألة هل يجوز الإنسان أن يطلب من الله جل وعلا حوائجه في صلاته، الصحيح في هذه المسألة نعم، ولو كان هذا في السجود. والدليل عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن، أي جدير، فقمن أن يستجاب لكم. والمرء في صلاته يكون قد قام بنوعي الدعاء، وهو دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة التقرب إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة والعبادة، ودعاء المسألة هو سؤال الله جل وعلا جلب المنافع ودفع المضار. وجلب المنافع قد تكون متعلقة بالدنيا وقد تكون متعلقة بالآخرة، فلا مانع من ذلك، ولا يؤثر على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. في توزيعات هناك من أخوانكم من مكتبة البحيرة العلمية، جزاهم الله خيرا على سعيهم، وشكر الله تبارك وتعالى اهتمامهم وحرصهم. وكذلك نشكر الإخوة في مكتب كلباء، مكتب دائرة الشؤون الإسلامية، الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية والثبات على الخير.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.